أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن ما أورده رسول الإسلام قدس الله نفسه على ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس سره من الالتزام بالمصلحة السلوكية، فقد ذكرنا أن ما أورده غير صام ولا يمكن الالتزام به، لأن مرجعه أنه يستلزم من فرض وجود الإمارة عدمها وهو مستحيل على تفسير تقدم. وأما تعليقنا على أصل المبنى وهو المصلحة السلوكية، فلأن الالتزام بتلك المصلحة لا يجدي، لأنه إما أن لا يدفع محظور التزام بين الحكم الظاهر والحكم الواقعي، أو أنه يستلزم التسديد. فمن أجل ذلك لا يجب الالتزام بالمصلحة السلوكية. بيان ذلك أنه يراد من المصلحة السلوكية قيام المصلحة بمعدى الإمارة بعنوان ثانوي كعنوان سلوك الإمارة واتباعها، فإن المعدى معنون بهذا العنوان أي بعنوان سلوك الإمارة وبعنوان اتباع الإمارة، فالمعدى مشتمل على مصلحة بهذا العنوان الثانوي عنوان اتباع الإمارة. وعلى هذا فإذا قامت الإمارة على وجود صلاة الجمعة في يومها، وكان الواجب في الواقع هو صلاة الظهر، ففي مثل ذلك فصلاة الجمعة مشتملة على مصلحة بالعنوان الثانوي وهو اتباع الإمارة وسلوكها، فإن سلوك الإمارة عنوان بصلاة الجمعة واتباع الإمارة عنوان بصلاة الجمعة، فصلاة الجمعة بعنوانها الأولي لا تكون مشتملة على مصلحة، ولكنها مشتملة على مصلحة بعنوان ثانوي، وهذا بخلاف صلاة الظهر فإنها مشتملة على مصلحة بعنوانها الأولي. وعلى هذا فإن قلنا أن مقتضى ضرورة من الشرع بمقتضى الكتاب والسنة أن الواجب على كل مكلف في كل يوم خمس صلوات دون أكثر منها، فعلى هذا يقع التنافي والتضاد بين وجود صلاة الجمعة بما له من المبادئ وبين وجود صلاة الظهر كذلك أي بما له المبادئ. فإن لازم ذلك أن يكون الواجب على المكلف في يوم واحد ست صلوات، فإن صلاة الظهر واجبة عليه واقعا، وكذلك صلاة الجمعة واجبة عليه واقعا بالعنوان الثانوي. فعند إذن يلزم التنافي والتضاد بينهما، وعلى هذا فالالتزام بالمصلحة السلوكية لا يجدي في رفع التضاد بين الحكم الظاهري بما له من المبادئ وبين الحكم الواقعي. ولو قلنا أن اجتمال صلاة الجمعة على المصلحة بالعنوان الثانوي وهو عنوان اتباع الإمارة وسلوكها يؤدي إلى انقلاب الواقع أي انقلاب الوجود التعييني لصلاة الظهر بحدها الشخصي إلى الوجود التعييني لصلاة الجمعة كذلك بالعنوان الثانوي، يعني أن الإمارة تؤدي إلى انحصار الواقع في مؤداها، فإن إذن يلزم التسويد وهو باطل لضرورة من الكتاب والسنة ومقتضى أدلة حجية الإمارات والأصول العملية. نعم، لو قلنا بأن الثابت من ضرورة الشرع بمقتضى الكتاب والسنة أن الواجب على كل مكلف في كل يوم خمس صلوات بعنوانها أو بعناوينها الأولية ولا مانع من أن يكون الواجب على كل مكلف أكثر من خمس صلوات بالعنوان الثانوي، لا مانع من ذلك. والمفروض أن صلاة الجمعة واجبة على المكلف بالعنوان الثانوي وبالعنوان الأول ليست بواجبة، واجبة بالعنوان الثانوي وهو عنوان قيام الإمارة عليها وسلوك الإمارة. ولا مانع من وجود أكثر من خمس صلوات على كل مكلف بالعنوان آخر، كما قد يجب على المكلف أكثر من خمس صلوات بعنوان الاحتياط، فهذا لا محذور فيه. فإن قلنا بذلك فعندئذ الالتزام بالمصلحة السلوكية وإن كان مجديا في مثل هذا المثال أي مثال صلاة الظهر وصلاة الجمعة وصلاة القصر وصلاة التمام وما شاكل هذا المثال، لأن المصلحة السلوكية يتبارك بها مصلحة الواقع الفائتة، فإن المكلف إذا أتى بصلاة الجمعة فقد فاتت عنه مصلحة صلاة الظهر ولكنها متداركة بالمصلحة السلوكية، فمن أجل ذلك لا قبح في تفويتها. فعندئذ الالتزام بالمصلحة السلوكية يجدي في هذا المثال وأمثاله. ولكنه لا يجدي في موارد الأخرى كما إذا قامت الإمارة على إباحة شيء كالعصير العنبي المغلي فإذا قامت الإمارة على إباحته فكان في الواقع حراما ففي مثل ذلك فالعصير العنبي بالعنوان الثانوي وهو عنوان سلوك الإمارة واتباعها مشتمل على مصلحة وبالعنوان الأولي مشتمل على مفسدة ومن الواضح أن اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد غير معقول وإن كان ذلك الشيء معنونا بعنوانين لأن المعنون واحد في الخارج ولا أثر لتعدد العنوان إذا كان المعنون واحدا فإذا كان المعنون واحدا فتعدد العنوان لا يجدي في رفع محذور الاجتماع ويستحيل اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد فعندئذ الالتزام بالمصلحة السلوكية لا يجدي في رفع التزاد بين الحكم الظاهري بما له من المبادي وبين الحكم الواقعي فإنه يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة في شيء واحد وهو مستحيل ولكن قد يقال كما قيل أنه لا مانع من اجتماع الإباحة والحرمة في شيء واحد بعنوانين مختلفين وذلك لأن الإباحة حكم شرعي والحكم الشرعي أمر اعتباري لا واقع له في الخارج يعني لا وجود له في الخارج وكذلك الحرمة لا وجود لها في الخارج لأنها أمر اعتباري وإنما هي موجودة في عالم الاعتبار والذهن فقط ولا وجود للأمر الاعتباري في الخارج وعلى هذا فمتعلق الإباحة على عنوان والمفهوم في عالم الذهن لأن الإباحة غير موجودة في الخارج فبطبيعة الحال يكون مسبها ومتعلقها أيضا غير موجود في الخارج فمتعلق الإباحة العنوان والمفهوم في عالم الذهن بالحمل الأولي وكذلك متعلق الحرمة العنوان والمفهوم في عالم الذهن بالحمل الأولي لأن الحرمة غير موجودة في الخارج وكذلك مصبها ومتعلقها فإن متعلق الحرمة ومعروض الحرمة أيضا غير موجود في الخارج فإنما هو موجود في عالم الاعتبار فقط فعندئذ لا يلزم التضاد لا يلزم اجتماع الإباحة والحرمة في شيء واحد فإن متعلق الإباحة العسير العنبية العنوان الثانوي في عالم الذهن أي بعنوان سلوك الإمارة واتباعها ومتعلق الحرمة العسير العنبية بعنوانه الأولي في عالم الذهن. ومن الواضح أن عنوانين موجودان متباينان في عالم الذهن، فعندئذ لا يلزم اجتماع الإباحة والحرمة في شيء واحد. ونظير ذلك قيل في مسألة اجتماع الأمر والنهي أيضا، إذ لا مانع من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد إذا كان العنوان متعددا، فإن متعلق الوجود مفهوم الصلاة وعنوان الصلاة في عالم الذهن، ومتعلق الحرمات عنوان الغصب ومفهوم الغصب في عالم الذهن، وعنوانان متباينان في عالم الذهن، فعندئذ لا يلزم اجتماع الوجود واجتماع الحرمة في شيء واحد. نعم، وبما أن الوجود متعلق بالعنوان بما هو مرآة في الخارج لا بما هو موجود في الذهن، والحرمة متعلقة بمفهوم الغصب بما هو مرآة في الخارج وفان فيه لا بما هو موجود في الخارج. وعندئذ يتصف المعنوان بالمطلوبية والمبغوضية بالعرض، فإن المطلوب بالذات هو العنوان بالحمل الأولي والمفهوم بالحمل الأولي، وأما العنوان فهو مطلوب بالعرض ومبغوض بالعرض، فإذن المعنوان يتصف بالمحبوبية والمبغوضية بالعرض، ولا مانع من اجتماع المحبوب والمبغوض بالغرض في شيء واحد، والمحبوب والمبغوض بالذات لا يجتمعان في شيء واحد، وعلى هذا فلا مانع من اجتماع الوجود والحرمة في شيء واحد إذا كان العنوان متعددا. وما نحن فيه أيضا كذلك، قد يقال كذلك، والجواب عن ذلك إن أريد بالحكم الحكم بلحاظ اعتباره فقط، فأنه أمر اعتباري لا وجود له إلا في عالم الاعتبار والذهن، فالأمر وإن كان كذلك فإن الاعتبار لا وجود له في الخارج، فبطبيعة الحال لا يكون معروضه أيضا موجودا في الخارج، فمعروضه ومسبه إنما هو موجود في عالم الذهن والاعتبار فقط دون عالم الخارج. إلا أن اجتماع الحكمين بل الأحكام في شيء، وبهذا اللحاظ اجتماع الحكمين أو الأحكام بهذا اللحاظ لا مانع في شيء واحد بعنوان واحد. ولا حاجة إلى عنوانين إذ لا تزاد بين اعتبار الحرمة واعتبار الوجود بما هو اعتبار فلا مانع من أن يعتبر المولى الوجود لشيء بما هو اعتبار ويعتبر الحرمة لشيء ويعتبر الكراهة والاستحباب والإباحة كل ذلك أمر ممكن فإن الاعتبار بما هو اعتبار لا وجود له لكي تتصور المزادة بين الاعتبارات والاعتبار يعني أن الحكم بهذا اللحاظ لا قيمة له ولا أثر له أصلا فإن الوجود ما هو اعتبار لا يترتب عليه أي أثر والحرمة بما هي اعتبار صرف لا قيمة لها أصلا وإن أريد بالحكم الحكم الحقيقي أي الحكم الذي له مبدأ من المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة والحب والبغض فيستحيل اجتماع حكمين كذلك في شيء واحد وإن كان العنوان متعددا فإن حقيقة الحكم هو مبدأ الحكم فإن مبدأ الحكم هو حقيقة الحكم وروح الحكم وعلى هذا فالوجود الحقيقي يستحيل أن يجتمع مع الحرمة الحقيقية في شيء واحد فإن اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد مستحيل لأن مصب الوجود إن كان العنوان في عالم الزهر ومصب الحرمة وإن كان العنوان في عالم الذهن إلا أن مصب المصلحات هو المعنون في عالم الخارج ومصب المفسدة هو المعنون في عالم الخارج ومصب الإرادة والكراهة هو المعنون في الخارج ومسب الحب والبغض هو المعنون في الخارج فمن الواضح يستحيل اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد ولا يكفي تعدد العنوان لرفع محظور الاجتماع ويستحيل اجتماع الإرادة والكراهة في شيء واحد كي يكون شيء واحد مرادا للمولى ومكروها ومحبوبا ومبغوزا معا هذا مستحيل فمن أجل ذلك يستحيل اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وإن كان العنوان متعددا فتعدد العنوان لا يكفي لرفع عائلة الاجتماع وما نحن فيه أيضا كذلك فإن الإباحة الحقيقية بما لها من المبدأ وهو المصلحات لا تجتمع مع الحرمة في شيء واحد وإن كان العنوان متعددا فإن المصلحة تستحيل أن تجتمع مع المفسدة في شيء واحد فالعصير العنبي الموجود في الخارج لا يمكن أن تترتب عليه مفسدة ومصلحة معا إما أن يكون مشتملا على مفسدة أو يكون مشتملا على مصلحة ومتعلقا للإرادة والكراهة معا، فمن أجل ذلك لا يوجد الالتزام بالمصلحة السلوكية لرفع التضاد بين الحكم الظاهري بما له من المبدأ والحكم الواقعي كذلك. ولو قلنا أن اشتمال العصير العنبي في المثال على المصلحة بالعنوان الثانوي يؤدي إلى انقلاب الواقع، فإن المقصدة الواقعية إذا كانت متداركة بالمصلحة السلوكية تنقلب الحرمة إلى الإباحة، فعندئذ يصير العصير العنبي مباحا، ولكن هذا تسريب باطل ولا يمكن الأخذ به. فإذا الالتزام بالمصلحة السلوكية إما أنه لا يرفع التضاد بين الحكم الظاهري بما له من المبادئ والحكم الواقعي كذلك، أو أنه يستلزم التسريب، تسريب الباطل، فمن أجل ذلك لا يمكن الالتزام بهذا المبنى. فالنتيجة أن الإباحة إذا أن الإمارة إذا قامت على إباحة شيء وكان في الواقع واجبا، أو قامت على وجود شيء وكان في الواقع حراما، أو قامت على استحباب شيء وكان في الواقع واجبا أو حراما، ففي جميع هذه الموارد لا يجد الالتزام بالمصلحة السلوكية، لأنه لا يجد في رفع التضاد بين الحكم الظاهر بما له من المبادئ والحكم الواقعي، أو أنه يستلزم التسريب. هذا تمام كلامنا في التاريخ الأول الذي اختاره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه لدفع المحاذير المتقدمة، فهي المحاذير التي ذكرت أنها مترتبة على التعبد بالإمارات. الطريق الثاني أن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي ولا يجتمع معه في مرتبة واحدة لكي يلزم اجتماع المثلين أو زدين، فمن أجل ذلك لا مانع أن نتكلم.